بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت سابقا قد علقت على فيديو للاديني أحمد سعد زايد حول كتاب الوجود التاريخي للأنبياء، وهو تعليق فاقد للأدب وفاقد للعلم، وكان التعليق حقيقة مسخرة. يعني رجل لا يفقه شيئا في الجدل الأركيولوجي بين النقاد، يعيش على الطريقة الشعبوية، هات لي عصا موسى، هات لي مش عارف ايش كذا، مش فهم المنهجية النقدية. وأين يختلف النقاد؟ النقاد لا يختلفون في إذا لم تأتني ببيت مكتوب عليه بيت داود فداود لم يوجد، أو بيت لم يكتب عليه بيت إبراهيم فإبراهيم لم يوجد. الجدل مختلف تماما، وبينت سابقا كيف يتم النظر. النظر يتم في التفاصيل التي جاءت في أقدم وثيقة تاريخية هي التوراة، هل هي توافق السياق التاريخي الذي ينسب إليه أمر هذه القصة أم لا؟ يعني إذا مثلا قصة تحدثت عن إبراهيم عليه السلام، ينظر النقاد فيقولون التفاصيل التي جاءت في القصة التوراتية باعتبارها أقدم وثيقة تاريخية لا باعتبارها نص ربانية، هذه التفاصيل هل هي توافق ما كان في بداية الألفية الثانية قبل الميلاد أم لا؟ إذا كانت توافقها وتدل على أن هناك تفاصيل قريبة من ذاك العهد أو تفاصيل مطابقة لما جاء فيها، فيذهب كثير من النقاد إلى أصالة القصة التوراتية. وهذا ما كان مع مدرسة ويليام فوكس والأوبرايت. لما جاءت مدرسة الحد الأدنى مينيماليزم، ماذا قالوا؟ لم يقولوا لا أين عصا موسى، أين مش عارف إيش بيت إبراهيم عليه السلام، ما ناقشوا بهذا المستوى التعبان. يعني ناقشوا الأمر بصورة علمية كما يزعمون، لكنهم قدموا دعوة علمية معتبرة. قالوا التفاصيل المذكورة في التوراة لا توافق ضرورة عصا إبراهيم عليه السلام، وإنما توافق بصورة أكبر القرن السابع قبل الميلاد وما قاربه. فهذا هو الجدل، ليس الجدل هات لي عصا موسى، هات اسم موسى منقوش كذا، هذا ليس هو الجدل العلمي الذي تجدونه في الكتب العلمية والدراسات البحثية. رد أحمد سعد زايد على الفيديو الذي كشفت فيه جهله بتفصيل ممل هو أنه سجل فيديو ليقول أنا رددت. ليس في كلامه أي جدل علمي في مناقشة الكتاب، وسأمر سريعا على ما قاله في هذا الفيديو. طبعا العنوان الفيديو حماقات العامري الرد على ضلالات أركيولوجية نبوية، ويعني العنوان منبع عن حقيقة المتحدث وعن فحوى ما قاله في الفيديو. الغريب الأمر يقول أنت عندما تناقش ملحد لا تقول ما تقوله أنت هو شبهات كأنها تستهين به، وإنما تقول هي دعوة، ومع ذلك عندما يرد على دعوة يسميها حماقات. المستوى الأخلاقي والعلمي يعني حضيضي جدا، وهذا هو واقع في الحقيقة، واقع الخطاب الإلحادي. الخطاب الإلحادي في العالم العربي والديني لا تجده أساسا في الكتب. ملاحدة العرب والذين العرب عامة شغله مش في الكتب، لأن عندما تدخل في عالم الكتب تحتاج أن تلتزم مستوى معين من من البحث والنظر وكذا، إنما شغلهم على في عالم اليوتيوب غير ذلك. وهذا ما ألجأ كثير من الدعاة أن يدخلوا عالم اليوتيوب. لماذا؟ لأن في عالم اليوتيوب ممكن أن تقول أي شيء ولست مطالب بأي تفصيل علمي، يمكن أن تطلق دعوة واسعة جدا والحياة ماشي هكذا، وشيء من الثقة تظهره في كلامك وانتهى الموضوع. لكن عندما تدخل في عالم التخصص وتناقش نقاش علمي سينكشف المخبوء. فلهذا الجو الإلحادي والذي تجده دائما في هذا العالم الذي بإمكانك أن تخدع فيه البسطاء بإطلاق الدعوة دون أن تناقش مناقشة علمية. مثلا كما قلت لكم الآن قضية البحث الأركيولوجي بالأنبياء في الجدل العلمي لا ليس فيها هذا اسم النبي فلاني يبد أن يذكر كذا، وإنما فيها هذه الوثيقة التاريخية الأقدم وثيقة توراتية هل يعتد بها في رسم الإطار العام. أنا هنا عندما أتحدث عن القصة التوراتية لا أتحدث عن صدق التفاصيل الداخلية، وإنما أتحدث عن الإطار العام. يعني إذا إطار العام صحيح فالقصة في إطارها العام صحيحة. ما معنى الإطار العام؟ يعني وجود هذا النبي، هذا النبي عاش في البلد الفلاني، هذه التفاصيل. ولذلك عندما ناقشت مثلا قصة موسى عليه السلام ناقشتها بهذا المعنى، أن هناك علامات مصرية، تفاصيل مصرية موجودة في هذه القصة، وذكرت النقاد الذين أشاروا إلى هذه المسألة وقالوا هناك بذرة تاريخية صحيحة في هذه القصة. أنا يكفيني أن تكون البذرة التاريخية الصحيحة موجودة في هذه القصة حتى أثبت وجود هذا النبي. بهذا المعنى النقاد، ولذلك كما قلت لكم لم يعترض النقاد على ويليام فوكس والألبرايت في إثبات وجود الآباء إبراهيم عليه السلام، يعقوب عليه السلام، يعقوب إسحاق عليه السلام، يعقوب عليه السلام، لم يعترضوا عليه أنه قال هناك عندما قال لهم الآثار المكتشفة حديثا في منطقة العراق وكنعان توافق الإطار العام الموجود في التوراة، ما اعترضوا عليه من هذا الباب، قالوا له لا، ليست هي خصيصة لذاك العصر وإنما هي موجودة في عصور أخرى، وبالتالي إذا كانت موجودة في القرن السابع قبل الميلاد فالقرن السابع أقرب أن يكون زمن وجودها. لاحظوا هنا منطق النقاد في مناقشة هذه القضية، ولاحظ المنطق الشعبوي الذي يعيش حقيقة لا يدرك قصور البحث الأركيولوجي. البحث الأركيولوجي فيه قصور كبير جدا، وبذلك النقاد يتعاملون معه من منطلق هذا القصور. دعونا نذهب نقطة نقطة. يعني تقريبا الحديث في ساعة وساعة ونص بين الفكرة إذا سميتها فكرة أصلا، وبعدها عبارة متطرفون، إرهابيون، قتلة، أصوليون، التمويل يأخذون تمويل. أنا ما عندي إشكال أخذ تمويل لكي يكون قانوني. دائرة متطرفون إرهابيون حد الردة، ثم يعترض علي أنني قلت إنه يشتم الرسول صلى الله عليه وسلم. هو يشتم الإسلام والرب سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم ويستهزئ بالشريعة والعقيدة. هذا كلام واضح جدا، يعني كل الذي يقوله في هذه اللقاءات تشكيك في أصول الدين. فأتريد أن أسميك إيه يعني التقي الورع؟ طبعا أنت شاكم لله ولرسوله. إذا كنت تشك تطعن في القرآن وتاريخيته وتطعن في المعجزات الأنبياء المذكورة في القرآن وتستهزئ بها، ماذا أسميك يعني؟ ما هي التسمية؟ طبعا مستهزئ بالله ورسوله، عليك من الله ما تستحق. طيب الفكرة المكررة بدرجة الإملال، أنت تقول، يقول لي أنت تقول في كتابك البحث الأركيولوجي وجود تاريخ الأنبياء وجد البحث الأركيولوجي شبهات وردود، لماذا تستعمل الأركيولوجي؟ هذه عبارة غربية، هذه عبارة غربية. يا أخي ما هذه التفاهة يا رجل؟ يا أخي ما هذه التفاهة؟ أنت ألست تقول البيولوجيا؟ إذا كنت تقول البيولوجيا فهي قبيلها باللغة العربية علم الأحياء، فإذا كنت تنكر علي أنني استعمل الأركيولوجيا فأنا أنكر عليك أن استعمل البيولوجيا، وهذا السخافة حقيقة. يعني بحث فيه نقاش مع النقاد ونقاش مع طيارات واسعة ومناقش لأحدث الأبحاث، وتقول لي أنت استعملت كلمة أركيولوجيا، عليك أن تستعمل كلمة علم الآثار. يا رجل ارتقي بنقدك قليلا. أيضا أنني استعملت عندي صفحتين فيهم أسماء الأعلام بالحرف اللاتيني، لا عليك أن تعربها، لأنه في ناس ما تعرفش تقرأ الحرف اللاتيني. يعني في حد من يعرفش يقرأ أي بي سي؟ هاي يعرف يقرأها يعني؟ هم أسماء يا صفحتين أصلا، يعني ما علاقة هذه القضية الهامشية جدا بمناقشة وتكرار ممل؟ يعني إنه إيه صفحتين فيهم ليس حتى كلام، ليس كلام، مجرد صور، يعني صور بعدها أسماء أعلام، يعني لوحة تاريخية، ما علاقة؟ وأنا نقلتها من مصادرها، يعني ما علاقة هذا بذلك؟ ثم يقول لك أنت بسبب كلمة الأركيولوجيا يقول لك أنت عندك عقدة الخواجة. يا رجل عقدة الخواجة إيش؟ أنت تعتمد مصادر أجنبية وعندك عقدة الخواجة؟ طبعا أنا أول مرة أفهم هذه الشبهة بهذه الصورة. عقدة الخواجة تقول للإنسان الذي يقلد بعمى، أنا هنا جئت بمصادر أكاديمية معتبرة، يعني هذه فضيلة للكتاب وليست رذيلة. يعني عندما أنقل في كل مسألة آخر الأبحاث فأنا أعود إلى أهل التخصص. يقول لي مرة في العالم العربي ليس لهم اهتمام بالبحث الأركيولوجي، الغرب فقط له اهتمام. طيب لذلك أنه لا يوجد بحث أركيولوجي جاد في العالم العربي، فأنا أعتمد المراجع العلمية لمتخصصي الناس حاصلين على ناس تكتب في مجلات تخصصية أبحاث تخصصية في مجلات محكمة، وناس لهم وزن علمي، وذكرت سابقا أسماءهم، ولا فيهم واحد يعني صفته أنه رجل دين، لا حبر ولا قسيس، كلهم ناس يدرسون هذه التخصصات، إما علم المصريات أو الحضارة العربية القديمة أو الدراسات الشرق الأدنى، ناس متخصصة. هذه قصة أنه صهاينة، أنت تنقل على الصهاينة. طبعا هذه ظريفة جدا. لماذا هي ظريفة؟ لأني سأقدم لكم مثال واحد فقط يكفي يغني عن البيان. أنا في الكتاب لإثبات وجود الأنبياء جئت بكلام الصهاينة. طيب صهاينة لين كلهم تعلق بعيسى عليه السلام وبموسى وبيحيى عليه السلام وبزكريا عليه السلام؟ سيكون لهم تعلق أساسا بمن؟ بداود عليه السلام، باعتبار داود يعني أسس المملكة لاحقا المملكة المتحدة، وسليمان. إذا أنا أعطي شرعية للصهاينة أو أخذ من كلام الصهاينة الذين يبحثون عن شرعية لهم من خلال إثبات وجود داود وسليمان عليهم السلام في التاريخ. أنا سأتركها لضميركم. الآن في رأس السواح الذي يقدسه أحمد سعد زايد أو يعتبره عالم كبير أو مفكر كبير أو حجة في بابه أو غير ذلك، هذا الرجل يقول عن إسرائيل فينكلشتاين إن هذا الرجل هو أعظم وأكبر وأروع أركيولوجي على الأرض اليوم. جميل. أنا في مناقشة الوجود التاريخي لداود وسليمان عليهم السلام، وهو مجال تهمة الصهيانة، جئت بكلام إسرائيل فينكلشتاين في كتابه The Bible on Earth وفي كتابه الآخر ديفيد آند سولومون، حيث قرر أنه يؤمن بوجود داود عليه السلام وسليمان عليه السلام. ومن أدلة وجود داود عليه السلام التي اعتبرها فينكلشتاين أنها حاسمة في هذه المسألة نقش تلدان الذي ناقشته بتفصيل. فإذا كنت أنا متصهين بسبب أنني اعتمدت ناس تقول بوجود تاريخي لداود وسليمان عليه السلام، فماذا يكون في رأس السواح؟ طبعا في رأس السواح عنده هذا الوباء أيضا. فرس سواح عندما أراد أن يعترض على ويليام فوكس والألبرايت في إثباته أن كثير من التفاصيل التي أو كثير من المسائل التي جاءت في التوراة صحيحة تاريخيا، قال إن ويليام فوكس والألبرايت يهودي متعصب ليهوديته، في حين أن ويليام فوكس والألبرايت نصراني من أسرة نصرانية. فكيف هذه شغلانة الصهاينة والصهاينة وهذا الـ هذا الـ هذا التسطيح للنقاشات والانحراف عنها لقضايا هامشية، هذا أسلوب غير علمي. فإذا كان يجوز لي في رأس السواح أن يستدل وأن يعظم إسرائيل فينكلشتاين، وأنا رددت على إسرائيل فينكلشتاين في مسائل واحتججت فيه في مسائل، لم أخذ القصة هكذا يعني جئت لتيار الماكسيماليزم الذي وافقت في كثير المسائل واعترضت عليه، وجئت لتيار المينيماليزم الذي خرجت في كثير المسائل ووافقته في بعض المسائل. فالقضية مش أسود وأبيض، يعني دراسة نقدية للطيارين. يقول لك أنت لا تمارس البحث الأركيولوجي وبالتالي فليس لك أن تتكلم في هذا الباب. والله لو كنت تدري وأنا أعلم أنك لا تدري البتة، لو كنت تدري من الذين يكتبون في الأركيولوجيا التوراتية لما قلت هذا الكلام. لأن عامة الذين يكتبون في الدراسات الأركيولوجية فيما يتعلق بوجود الأباء وموسى عليه السلام غير ذلك هم من اللاهوتيين. رأس مدرسة المينيماليزم الذين يقولون إن عامة في التوراة غير صحيحة وكل ما في التوراة غير صحيح، هذا الطيار الذي نخالفه. هذا التيار أشهر رموزه هم ليسوا من الذين يبحثون في الأركيولوجيا، هم لاهوتيون يدرسون اللاهوت والدراسات التوراتية ويستفيدون من البحث الأركيولوجي ثم يكتبون نظريات. فإذا أنت مش عارف الجو الموضوع، يعني كيف الأمور تسير، لا عارف كيف يستدل النقاد، ولا عارف من يكتب، ولا عارف خلفياتهم، ولا فهم في هذا الموضوع أي شيء. قضية التمويل، تعبنا في التمويل. يقول لي أنتم ناس ممولة، ثم يقول لك لا أنت حتى لو ممولي مش مشكلة، لكن لابد يكون في النور، كأننا يعني نأخذ تمويل في الظلام. ثم يقول طيب عندكم تمويل كثير جدا، أنا ورواسخ وغير ذلك، وبالتالي فعلينا أن ندعم البحث الأركيولوجي. هو أولا هذا الموضوع لا علاقة له بما نتحدث فيه، هذا كلام قضية تمويل لا علاقة له بهذا الكتاب أولا. ثانيا تمويل واضح انه بسيط الرجل، تمويل البحث الاركيولوجي هذا لا تقدر عليه الا الدول او الناس الثريه جدا جدا، ناس لا اقول مليونيرات ربما بليونيرات. يعني معروف اي انسان يعرف البحث الاركيولوجي يعلم ان هناك ابحاث اركيولوجيه اما مدعومه من الكيان الصهيوني او مدعومه من اثرياء امريكا، ياخذها الاركيولوجيون، يذهبون للمؤسسات الكبرى والاثرياء بالذات الناس المتدينه وياخذون منهم في البحث الاركيولوجي في او الجامعات الكبيره. يعني هذا ناس تتحدث انت عن اموال ضخمه جدا تعطى لناس متخصصه، فتطلب مني انا او مؤسسه رواسخ ان ندعم بحثا اركيولوجيا. يا ريت والله يا رجل. نحن فتحنا في مؤسستنا مبادره البحث العلمي للمذاهب المعاصره والاديان التي نعرض فيها كتبنا القديمه والجديده مجانا. فقط هم في الشهر الاخير فقط فتحنا باب التبرع للمؤسسه. قلت لكم المؤسسه زمان السنوات الماضيه عامتها كانت ميزانيه صفر دولار يعني بالمعنى الحرفي. فتحنا على تقريبا شهر او شهر شيء بس التبرعات، والتفاعل ضعيف جدا جدا جدا. وانا افهم الاطار كيف يفكر الاخوه، لا زالوا يفكرون على الطريقه القديمه، على طريقة الزمان أنه في أوقاف وفي دولة ترعى البحث العلمي. لا انتهى ذاك الزمان. الآن البحث العلمي منفصل عن هذه الأنظمة العلمانية التي تحكم العالم الإسلامي. فما لم تنشئ عندنا ثقافة إدراك أن هذه المؤسسات جميعا تحتاج إلى دعم حتى تقدم مادة علمية وحتى تتوسع علميا وحتى تنشئ يعني مساحات جديدة، فهذا واقع. أنا أقول لكم يعني التفاعل ضعيف للغاية للأسف الشديد. على كل حال هذا واقعنا. بالعكس الذين يعملون في نشر الحادي والدينية في اليوتيوب وغيرها لهم تمويلات ضخمة جدا. أحد الشباب هذا ضع مني اسمه الذي كان يتحدث عن الإلحاد والجابر كأنه شيء، حقيقة أنا نسي اسمه. بالمناسبة أحمد سعد زايد يقول أنا عندما قلت في المرة السابقة أحمد اسمه أحمد سعد زايد إن لم أهم أو غير ذلك، تصور أنني من باب التكبر أو التمثيل. يا رجل تقي الله في نفسك وتقي الله في حقيقة. أنا ما كنت جازما باسمه وقلت إن لم أهم حتى لا أقول أنت ترد علي ولا تعرف اسمي إن أخطأت. فأنا مش مركز معك حتى عندما أرد عليك في فيديو، يعني صدقني فيديو لا يأخذ ربما إعداد مني أكتبه على ورقة أو أنقله على الكمبيوتر عندي بعد ما أسمع الفيديو يأخذ مثلا عندي نصف ساعة. فلا تتصور أنك صاحب قيمة عندي أصلا. يعني على كل حال لا أريد أن أدخل في قضايا أشخاص وغير ذلك. فأقول يعني هذا الشاب قال لهم أنا في مصر أريد أن أخرج وأبحث عن دعم. ففي في 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 يوم أو شيء حصل لهم أظن 50 أو 70 أو أكثر من $1,000. والذين كانوا يعملون في التنصير على 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 بعض المواقع القديمة كثير من الشباب قالوا إنهم ناس تقبض $3,000 أو $5,000. الناس بلا إمكانيات علمية كانت تجلس وتشتم الرسول صلى الله عليه وسلم ليل نهار وتأخذ هذه التمويلات الضخمة جدا. فعندما تتحدث عن الدعوة الإسلامية هذه أسطورة كما قلت، ولا أريد أن أكرر هذه المرة القصة كل مرة، يعني هذه أسطورة أن المؤسسات الدعوية الإسلامية الخاصة بمواجهة الفكر الوافد، هذه المؤسسات تتلقى دعما من دول الخليج. هذه أسطورة. أنا لا أعرف ولا في حدود علمي ولا مؤسسة تتلقى هذا الدعم. وبعض المؤسسات التي تجد دعم تجدهم من عدد قليل من الناس، وعامة الأثرياء لا يدعمون هذا العمل الدعوي. عامة لا يدعمون هذا العمل الدعوي، ولم يصل مفهوم دعم العمل الدعوي لإنشاء مؤسسات عمل من خلال المؤسسات لم يصبح ثقافة شعبية. فهذا واقع، هذا واقع. يعني 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 نحن من دعمنا في شهر ونص دفع مبلغ يعني له قدر، اخوين فقط، يعني اخ من بلاد الحرمين واخ من الكويت فقط. يعني دعم يعني مؤثر. عندنا لا تحدث عن 10,000 دولار او 20,000 دولار، لم ابلغ في حديث هذا المستوى. يعني بعيدا عن ذلك ولا اريد ان ادخل في هذه التفاصيل، يعني لكن هناك اسطوره انشئت في هذا الباب، ولا بد ان نوضح للناس حقيقه هذا الامر حتى لا نحتاج ان نكرره ونعيده كثيرا ما يقال. هذا الامر هذه مؤسسه مدعوم، لا مدعوم ولا كلام فارغ. قلت لكم كثير من هذه المؤسسات تعمل باموال الخاصه لاهلها، وناس تبيع اشياء من بيتها حتى يستمر العمل الدعوي. فالصورة مغلوطة تماما. بعيد عن ذلك لا أريد أن أتحدث حقيقة في هذا الأمر. يقول عالي على النقاد الغربيين. طيب طبعا يعني أنا أي بحث هو الباحث فيه سيعود إلى أهل التخصص. أنت قلت تخصص ليس من أهل من العرب، عدنا للغربيين، جئنا من يهود ونصارى وملاحدة، وهم استفدوا منهم ملاحدة، لكن أصحاب تخصص يعني، ولو كانت بوذي سأستدل به إذا كان يبحث بحث نقد علم. فما معنى تقول يعني فرس سواها عالة على الغربيين؟ أي حد عبارة هذه لا تدل على شيء. جاء فأراد أن يقول إن أراد أن يأتي بمعضلة رددت عليها سابقا، معضلة في وهمه. قال القرآن فيه رواية لخبر أنبياء القدماء، والتوراة فيها خبر آخر، في التفاصيل هناك اختلافات، كيف نوافق بين ذلك بين هذا وذلك؟ قلت له بالتحريف. قال لا يمكن أن نقول بالتحريف. ليش نقول ليش لا يمكن؟ استدل لنا بالحديث المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن التوراة آمنت بك وبمن أنزلك. قال هذا الحجة في الباب، بعيد عن مناقشة هو حجة في الباب أم لا. هذا الحديث روي من طرق عن الصحابة، وحتى عن أحد الصحابة روي عن أكثر من طريق. لم تأتي هذه العبارة إلا عند رواية أبي داود. الحديث مروي في البخاري وفي مسلم، ليست فيه هذه الزيادة. أصل الحديث في الصحيحين، لكن لم ترد فيه هذه الزيادة، آمنت بك وبمن أنزلك. وإسناد هذه الرواية فيه هشام بن سعد. عامة النقاد في الحقيقة، عامة الأئمة على أن هذا الراوي ضعيف، ومن قبله قبله في أدنى درجات القبول. يعني هذا الرجل قال فيه ابن حبان، ابن حبان ممن يقال إنه من المتساهلين، قال فيه في كتاب المجروحين، قال عن هشام بن سعد كان ممن يقلب الأسانيد وهو لا يفهم، ويسند الموقوفات من حيث لا يعلم، يعني حيث عن التابع مثلا أو عن الصحابي يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسند الموقوفات من حيث لا يعلم. فلما كثر مخالفته الأثبات، أي الناس اللي يأتي إلى رواية رواها غيره، الراوي الآخر ثقة فيأتي هو فيخالفه، هذا من أسباب التضعيف. فلما كثر مخالفته الأثبات فيما يروي عن الثقات بطل الاحتجاج به، وإن اعتبر بما وافق الثقات من حديثه فلا ضير. يعني إذا وافق الثقات يؤخذ به، مش مشكلة، إن خالفهم لا يؤخذ به. وهنا خالف الثقات بزيادة لم ترد عند البخاري ولا مسلم ولا في الطرق الأخرى، فهذا أمر خالف فيه غيره. قال فيه النسائي وهو من هو في الجرح والتعديل، قال ضعيف الحديث. قال الإمام أحمد ليس بمحكم للحديث. قال يحيى بن معين ضعيف، ويحيى بن معين هو من هو. إذن فهناك طبقة، لا أقول كلهم، طبقة كبيرة من الأئمة، منهم أحمد وابن حبان وابن النسائي ضعفوه. ابن حاتم ماذا قال عن هذه الرواية وهذه الزيادة؟ قال في كتابه الفصل، وهناك من ينطقه الفصل، قال وأما الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ التوراة وقال آمنت بما فيك فخبر مكذوب موضوع لم يأتي قط من طرق فيها خير، ولسنا نستحل الكلام في الباطل لو صح، فهو من التكلف الذي نهينا عنه، كما لا يحل توهين الحق ولا الاعتراض فيه. هذا كلام الإمام ابن حزم. إذن النص الذي جئت به لتثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقر هذه التوراة لا يصح، لا يصح. الغريب الأمر أنه يقول أنتم تشككون، أنت تقولون بتحريف التوراة للخروج من إشكال الخلاف. يا رجل لا إشكال ولا شيء، القرآن نفسه خالف التوراة في تفاصيل صريحة، بل القرآن خطأ التوراة صراحة في أمر راحة الرب، كما تقول التوراة راحة الرب سبحانه وتعالى. القرآن صحح الخطأ التوراتي المعروف تقول التوراة، فالقرآن صريح في تخطئة التوراة، فكيف تجعلها معضلة؟ طبعا أنا لا أفهم إلى الآن، أنا لم أفهم لماذا يعترض على، هل هو ينكر تحريف التوراة؟ أنا في عجب شديد، ليش؟ يعني لو هذا أش، هذا كما أقول دائما، ماذا هذه تدرس في الكليات اللاهوتية، عندها النص العبري وعندك هوامش، في الهوامش الاختلافات، اختلافات المخطوطات العبرية واختلافات الترجمات البسيطة أو الفولجاتا أو غير ذلك. يعني التحريف مسلم به، موجود في المخطوطات. يعني أنت الآن عندما تقول لي لا توجد تحريف، أنت فاهم المسألة ولا لا؟ بمعنى على حد تعبير السيسي، انت فاهم الموضوع انت دارس الموضوع اللي بتحكي فيه،
انت دارس الموضوع اللي بتتكلم فيه ده، انت دارسه ايه ده؟
التوراه، هذه التوراه الان عندها ثلاثه اصول، واصول بين قوسين، عندك التوراه العبريه، عندك الترجمه السبعينيه وهي تمت في القرن الثالث قبل الميلاد، الترجمه السبعينيه، وايضا عندها هوامش كثيره، حتى الترجمه السبعينيه مخطوطاتها فيها اختلافات، وعندك ايضا التوراه السامريه. إذا عندك ثلاثة أصول قديمة، هذه الأصول القديمة الثلاثة فيها بينها اختلافات. أنا أتحدث عن توراة ما بعد عزرة، ما لا أتحدث عن قبل عزرة. قبل عزرة عامة النقاد على أن عزرة هو الذي جاء فألف بين وثائق قديمة وصنع منها هذه التوراة. إذا تأليفه جمعه بينها لإنشاء نص موحد، هذا الأمر مسلم به بين عامة النقاد، فهناك تحريف قبل عزرة، بعد عزرة أيضا هناك تحريفات. يعني إذا أردت أن تدرس، هذه من أفضل في رأي شخصي، للأسف المشروع لم يكتمل بعد، البيبليا هيبرايكا كوانتا إديشن، يأتي لكل سفر، سفر التكوين بريشيت، أول كلمة من بريشيت براء، أو أول كلمة في سفر التكوين، يأتوا بالنص هكذا ويأتوا بالهوامش، هو تقريبا أحدث وأفضل نص نقدي للتوراة وأصفار العهد القديم. عندما أقول توراة أحيانا أستعملها بمعنى العهد القديم التناخ، وأحيانا أستعملها بمعنى الكتب الخمسة البنتاتوك. فهذه النصوص هناك تفسير الاختلافات وغير ذلك، أرجو أن يكتمل حقيقة، أنا في شوق كبير أن تكتمل هذه السلسلة، للأسف ثمنها باهظ جدا، ويقوم عليه عدد كبير من النقاد المتخصصين وغير ذلك. المهم، قضية التحريف قبل عزرة عامة النقاد على أن التوراة ملفقة من وثائق قديمة، وهذا ما نقول به، هذه التوراة هي تراث يهودي قديم تمت فيه الزيادة والتغيير والتلفيق. بعد ذلك أيضا بعد عزرة حصلت اختلافات، ولذلك نجد أنه حتى في مخطوطات البحر الميت عندما جاءوا بالنص العبري المكتشف في البحر الميت وجدوا أن هناك نصوص قراءات كثيرة توافق النص العبري، هناك وجدوا قراءات تخالف النص العبري وتوافق السبعينية، وهناك أيضا قراءات توافق السامرية وتخالف السبعينية والعبرية. فقضية التحريف أنا مطروحة من أي معنى، أنا لا أفهم بأي صورة حقيقة يتحدث. يعني قال كيف ستستدل، قال أنت تقول إن التوراة محرفة، أقول لك هذا رجل أجنبي عن هذا البحث، قال التوراة محرفة وأنت لا تعرف بالضبط الموضع المحرف، ثم تستدل بها في قضية وجود تاريخ الأنبياء. ما وأنا قلت لك أنا أتحدث عن الإطار العام المرسوم في هذه الوثيقة التاريخية، بمعنى لا يعنيني هذه النقطة أو هذه النقطة، قصة موسى عليه السلام لها إطار عام، يعني لا يمكن أن يكون التحريف أن القصة كانت في بابل ثم صارت في مصر حرفوها، مش بهذا المعنى، أن من الإطار العام وجود موسى عليه السلام، وجود موسى عليه السلام هو من الإطار العام المطروق في هذه القصة، وبالتالي فلا أحتاج أن أقول لك هذه جزئية محرفة أو غير محرفة، أنا أتحدث عن الإطار العام، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الآن عندما جئت فتحدثت عن التوراة، ما قلت التوراة وثيقة تاريخية معتبرة مع مشاكلها، وقلت فيها مشاكل، ما قلت هي وثيقة تاريخية معتبرة ولذلك علينا أن نقبلها، قلت هذه الوثيقة التاريخية فيها ذكر لأسماء شخصيات تاريخية كثيرة وردت في التوراة في عصر غير بعيد بصورة كبيرة عن عصر داود وسليمان. هذه الأسماء التاريخية التي تقع ضمن الإطار التاريخي العام للقصة جاء البحث الأركيولوجي فأثبت وجودها، إلى درجة أنني، لأني أعلم هناك من الناس تجادل بصورة غريبة جدا، جئت بصور حتى صور الاكتشافات ملونة، يلا يا ندلعكم شوية، وجئت وفاء نصوص اكتشافات تثبت أن الشخصيات التي حكمت مملكة يهوذا والسامرة هذه شخصيات موجودة. هناك شخصيات خارج فلسطين كانت في خصومة مع مملكة يهوذا والسامرة، مملكة يهوذا والسامرة أيضا وجدت تاريخيا وبنفس الترتيب المذكور في التوراة، وهي شخصيات كثيرة جدا، شخصيات ليست حاكمة لكن في داخل القصص أيضا موجودة باسمها فيها بنفس الترتيب. إذن هناك الترتيب، هناك أسماء توراتية مع الترتيب الصحيح، تقريبا من القرن التاسع تبدأ هذه القصة. إذن الإطار العام، إذن هم يقولون التيار الحد الأدنى يقول إن هذه التوراة كتبت تقريبا من القرن السادس، ثم كل مرة بينزلوا مرة السادس مرة الخامس حتى الرابع وصلوا. وقلنا لهم لا، عندنا حتى تقريبا القرن التاسع التفاصيل التاريخية صحيحة، فإذا قبلنا من القرن التاسع فلماذا لا نقبل القرن العاشر؟ أن الأسماء من القرن التاسع صحيحة، فلما التاسع صحيحة والثامن صحيحة والسابع صحيحة والسادس صحيح في أمر في فلسطين وخارج فلسطين، فلماذا يكون القرن العاشر مرفوض ويكون خرافة؟ أيضا أمر آخر، أنت عندما تطلب وجود التاريخ لهؤلاء لا تحتاج أن تأتيك بخمسين دليل تاريخي، دليل تاريخي واحد. ولذلك كثير من هذه الشخصيات من القرن التاسع والثامن والسابع لم يثبت وجودها التاريخي بالمباشر إلا أثر واحد فقط. إذن بإمكان هذا الأثر أن يوجد أو لا يوجد، القضية ليست لابد أن تكون مكثفة. فلذلك أنا أقول مرة أخرى، عندما استدللت بالتوراة لم أقل آمنوا بها وخلاص، قلت أستدل فقط بالإطار العام، وفي الإطار العام تقع مسألة وجود الأنبياء. لما تحدث عن هذا النبي يعني فعل هذه التفاصيل أساسا، يعني كان حديثي بالأساس عن أمر الوجود التاريخي للأنبياء، وحتى أثبت القيمة التاريخية لوجود تاريخ الأنبياء جئت باكتشافات أركيولوجية لعشرات الأسماء تثبت هذا الأمر، منها داود عليه السلام. طبعا المسخرة السابقة القديمة كانت متصور أنه بيت داود عندما اكتشف هذا النقش أنه كان مكان يسكن فيه داود، مش عارف حتى لم يقرأ حتى عن النقش ولم يقرأ حتى نقاش العلماء، متصور كلمة بيت داود يعني بيت داود، احنا اكتشفنا مكان مكتوب عليه بيت داود، ما هو يمكن يكون أكثر من داود موجود، إذن مش هذا الشخص. هذه سخافة، قلة عقل وجهالة عظيمة جدا. لابد أن حتى ترد أن تقرأ بيت داود جاءت في نقش يتحدث عن فيه مجموعة من القادة والحكام، ولذلك فهم منه، وحكام هؤلاء كانوا من بني إسرائيل، ولذلك بني إسرائيل بالمعنى الإسلامي لأنه بعدين إسرائيل استعملت لشيء ثاني، فقالوا لا، بيت داود كما تستعمل بيت للأسرة الحاكمة تعني الأسرة داود عليه السلام، وبالتالي يثبت وجود داود عليه السلام، وهذا ما قاله إسرائيل فينكشتاين. فأمر غريب جدا، يعني مش فاهم قضية الطرح كيف تطرح الأمور أصلا، ويتصور أنك تقول الناس آمنوا وخلاص. طيب يقول طبعا التهمة الغريبة جدا، يقولك أنت كلامك لا يعتد به، لماذا؟ لأنك لا يمكن أن تخالف القرآن والسنة، وأنت تقول هذا كلام لأنك مؤمن إيمان وراثي، إيمان جغرافي. طبعا هذه في علم المنطق تسمى الجيناتيك فالاسي، مغالطة المصدر، جيناتيك فالاسي، يعني لأنك أنت تقول بهذه المسألة فهي باطلة. ما علاقة هذا الأمر بذا؟ يعني ما سواء قلته أنا أم لم أقول، الحقيقة هي وجود موضوعي خارج الأذهان، الحقيقة هي مطابقة ما في الأعيان لما في الأذهان، أو لما في الأذهان لما في الأعيان، فهي حقيقة موضوعية. سواء أنا قلتها لأني عندي مصلحة ما عندي مصلحة مش فارق. يعني كثير من الذين يدعمون الداروينية، التطور العشوائي، كثير منهم ملاحدة، مش كلهم كثير منهم ملاحدة، إذن أنا أقول لأنهم ملاحدة فالداروينية التطور العشوائي باطل، لا، لابد أن تناقش النظرية في نفسها، نفس الأمر سواء أنا قلت أو غير. يعني هذا نقاش في غير محل النزاع ومغالطة، هي تسميم البئر، مغالطة تسميم البئر. أنت إذا كان هذا البئر هو مصدر الماء فأنا أقول هذا البئر هو كل ما يخرج منه مسموم، إذا لا تقبله لا، ناقش كل مسألة. أنت لم تناقش شيئا فيما ذكرته في أمر داود عليه السلام وسليمان عليه السلام وغيره، فمغالطة بائسة جدا. قضيت أنت مسلم أنك ولدت في مكان جغرافي كذا، أنا عندي فيديو كامل فيه اسمه اعتراض إلحادي، أنت مسلم فقط لأنك ولدت في أسرة مسلمة، وناقشت هذا الأمر بالتفصيل، لذلك لن أناقشه هنا. عنوان الفيديو أنت مسلم فقط لأنك ولدت في أسرة مسلمة. طيب هنا مغالطة أخرى مثلا قالها: إذا لم تأتي وثيقة تثبت اسم النبي، وجود النبي، فلا تقول النبي وجد، وبالتالي يسقط احتجاجك. طبعا حتى هذه لم أفهمها، يعني إذا لم تأتي وثيقة تثبت وجود نبي باسم كذا كذا، ولا توجد قرينة ترجح الوجود أو ترجح نفي الوجود، فقولنا هنا أننا لا نعلم. طيب، تقول لي أنت في الكتاب جئت إلى عدد الأنبياء، قلت لا يوجد في قصص هؤلاء الأنبياء ما يستنكر تاريخيا، ولذلك فلا سبيل للطعن في وجودهم. إذن أنت تجعل إثبات وجودهم جهنة بما يبطل وجودهم. لا، أنا لم أقل ذلك. قلت هذا الكتاب في رد شبهة إلحادية، تقول، تقدم دعوة ما يسمى دعوة إيجابية، يعني دعوة إثبات، تقول إن هؤلاء إن الأنبياء لم يوجدوا. فأنا قلت إثبات أنهم لم يوجدوا يحتاج إلى دليل، وإثبات أنهم وجدوا يحتاج إلى دليل. إذن إذا أردت أن أثبت وجود نبي آتي بدليل، إذا أراد خصم أن يثبت أنه غير لم يوجد عليه أن يأتي بدليل. هم لم يأتوا بأي دليل لإنكار وجود أي نبي. أنا جئت فقلت هناك أنبياء عندنا أدلة على وجودهم، إما أدلة مباشرة مثل يحيى عليه السلام مباشرة كما ذكره يوسف الصراحة، أو هناك أنبياء هناك قراء في قصتهم تدل على وجودهم بمعنى التفاصيل التاريخية تدل على أصل كقصة موسى عليه السلام والآثار المصرية في قصته، وهناك أنبياء لا نملك دليل على وجودهم وعلى نفيهم، وبالتالي لا يملك المعترض أن ينكر على القرآن فيقول القرآن فيه أساطير إثبات وجود أنبياء لا دليل عليه. إذن أنتم المسألة على هذه الأوجه: أن آتي أنا بدليل إثبات أو يأتهم بدليل نفي، أو تكون هناك قرائن لصالحي أو قرائن لصالحهم، أو لا دليل إثبات أو نفي. أنا جئت لأنبياء فأثبتت أدلة وتاريخ وجودهم، جئت أنبياء آخرين جئت بقرائن قلت لا يوجد ولا خبر من أخبار القرآن فيه خبر إثبات وجود نبي، الأدلة التاريخية تجزم بعدم وجوده أو القرائن دالة على عدم وجوده. هذا هو السياق الذي طرحت فيه أنا معك. وقلت في المقدمة نحن نؤمن بالأنبياء أساسا بسبب خبر القرآن عنهم. طيب هذا يسمى فيديزم، حالة إيمانوية. لا، مش إيمانوية، نحن نثبت للقرآن أنه من عند الله ثم نقول ما جاء به عن الخبر التاريخي صحيح. إذا هناك مسار من خلال إثبات ربانية القرآن ومسار من خلال البحث الأركيولوجي. يحاول أن يتهمني أنني أنتصر للإسلام لأنني جغرافي. لا جغرافي ولا شيء. لا، أنا عشت في تونس، نعرف يعني إيش ده، الزندقة تفرخ من تحت الأرض ومن فوق الأرض في عهد الزنديق بن علي. يعني كان يستهزأ بالإسلام في المدارس، الزندقة مفرخة في كل مكان. فنشأت في بيئة الزندقة فيها هي المهيمنة على الجو الثقافي، الزندقة هي المهيمنة فيها على الجو الثقافي. يعني بن علي كان الناس تمسك بمصحف في بيته فيأخذ معه ليحقق، يعني أنت معك يعني جزء من التهمة انك مصحف، واذا صليت الصبح يعني دخلت في مرحله الشبهه وغير ذلك. فعما تتحدث عن جغرافيا تتحدث يعني. ومع ذلك انا لي كتابين، براهين النبوه وبراهين وجود الله، وناقشت في الاول اعتراضات المستشرقين والمنصرين، وناقشت في الثاني اعتراضات الملاحده. فعن اي امر تتحدث؟ ناقشتها من صميم كتبهم ومن المجلات العلميه التي ينشرون فيها وغير ذلك. فهذه المحفوظات أنت تنقل عن صهاينة، محفوظات أنت تنقل عن حاخامات، محفوظات يعني لا أفعل ذلك. أنت مسلم جغرافي، أنت مش عارف الموضوع تماما كيف ماشي، شخصنة الموضوع وتسميم البئر كما قلت. طيب، لم تفسر جميل، لم تفسر لماذا خالف القرآن التوراة؟ القرآن خالف التوراة ليصح أخطاءها في القضايا العقدية، صح الأخطاء في القضايا التاريخية ليصح الخطأ التاريخي. القضية مش محتاجة يعني عبقرية، وهذا من دلائل النبوة التي تكتشف دائما بملاحظة ما في القرآن من حق وما في مطارة من باطل. هو درجة الرجل لا يعرف البحث الطارئ عن شيء. يعني مثلا يقول لك إيش التوراة عندما تتحدث عن أنبياء ترميهم بالموبقات الأخلاقية وأوحى إلى قضية لم يصرح لك واضح أنه أوحى إلى قضية زنا لوط بابنته. صحيح أن التوراة لا ترفع التهمة الأخلاقية عن الأنبياء، لكن لو كنت تعرف التوراة لكنت تعلم أن لوط عند أهل الكتاب ليس بنبي. يعني لوط ليس بنبي، فاستدلالك به دليل على أنك مش عارف الموضوع كلية. الناقل هكذا شيء من هنا وشيء من هنا. لماذا يترك الله سيرة الأنبياء تندثر؟ ولماذا ترى وجوب ذلك؟ نحن ملزمون فقط أن نتبع آخر نبي، والأنبياء السابقون كانوا ملزمون فقط أن يتبعوا النبي الذي أرسل إليه. فإذا اندثرت الأمة انتهى الموضوع. من عاش من هو كان يظن أنه متبع للنبي لكن وصلته رسالة محرفة فلم تقم عليه الحجة الرسالية. الأمة الإسلامية ملزمة فقط أن تتبع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا افتراض، يعني افتراض معضلة ليس بمعضل أصلا. يعني تقول أين خبر الأمم التي أهلكها العذاب ولماذا جاء؟ فقال الأنبياء الكبار الذي كان لهم سلطان سياسي يجب أن نجد لهم آثار تاريخية. جميل. وأيضا الأنبياء وأيضا الأمم التي أهلكت بالعذاب لابد أن الأمم المجاورة تبقي لهم أثر. بالنسبة للأنبياء الذين يجب الأنبياء لكون سلطان سياسي، عندك داود وسليمان بيّنت لك الدليل التاريخي على وجوده. قلت لي طيب يوسف عليه السلام كان في زمن الفراعنة وكان وزيرا وبالتالي لابد أن نجد له أثار. وقلت طبعا واستهزأت بكتاب الله فقلت كيف أنه يوسف عليه السلام سيعلم بني إسرائيل أن يحفظ القمح في حين أن طبعا بني إسرائيل أهل مصر عليهم أن يحفظوا القمح، وإن كان من المؤكد طبعا أن الفراعنة كانوا يعرفون هذا الأمر. طبعا دائما تستهزئ بكتاب الله. على كل حال هذا الاستهزاء بكتاب الله يدل على أنك جاهل الموضوع. القرآن ماذا يقول؟ قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. لماذا القرآن أخبر هنا؟ هل يقول إن الناس ما كانت تحفظ القمح؟ لا، الآية هنا جاءت لتقول إن هناك سنوات عجاف فعليكم من الآن أن تحفظوا القمح. القضية ليست في أنه حفظ القمح في الصوامع أمر محدث، لا، الأمر في شيئين. الأمر الأول أن ستأتي مجاعة فاحفظوها، تفسير المنام. الأمر الثاني إذا حفظتموها فاحفظوها في السنبل، لا تفكوها عن سنبلها. ويبدو أن هذا الأمر لم يكن معلوما زمان في عند بني إسرائيل وبالمناسبة عند المصريين. وبالمناسبة عامة نقاد على أن زمن يوسف عليه السلام هو في زمن الملوك الهكسوس وليس في زمن الفراعنة. جاء فقال يوسف عليه السلام كان وزيرا فلا بد أن يحفظ أمر الوزير. أنا ناقشت هذه المسألة في الكتاب وهذا الرجل لم يقرأ شيئا بقت يلقي سبل. جئت بمثال وظننت أن طبعا أنا على يقين أن العقلاء سيفهمون هذا المثال. قلت أن يكون الرجل وزيرا في مصر القديمة لا يلزم من ذلك أن تحفظ أمره الآثار، وجئت بمثال واضح جدا جدا جدا. سنة 1987 ميلاديا اكتشف قبر على يد عالم المصريات الفرنسي آلان زيفي قرب القاهرة، فيه حديث عن وزير كان في مصر. هذا الوزير له ألقاب ضخمة جدا وفخمة جدا، القاضي، أبو الإله، رئيس كل الأرض، ابن الحضانة، رسول الملك، وهو الوزير الوحيد الذي لقب بابن الكاب، أي الذي ربي أو درس في بيت حاكم مصر، كما لقب بالخادم الأول لآتون الإله المصري. يعني هذا الرجل له من الصفات العظيمة الفخمة في عصره بصورة كبيرة جدا. هذا الأمر، هذا الوزير بقي مجهولا، لم يكتشف أمره إلا منذ سنوات قليلة، رغم أنه كان وزيرا مصريا عظيما اسمه بالإنجليزية يكتب أبل ويعربونه ويقولون هو أصل اسمه اسم سامي، كما هو يوسف عليه السلام كان من الساميين، هو يعني عبد إيل، يعني مثل يوسف عليه السلام كان ساميا وعاش في مصر وكان وزيرا وكان له سمعة عالية جدا وكان مقربا من الآلهة وكان مقربا من الملك وربي في قصر الملك، ومع ذلك اختفى أثره كلية، حتى عثرنا مؤخرا على أثر له سنة 1987. فلماذا تستبعد أن يختفي أثر يوسف عليه السلام إذا علمت وهو أحرى أن يختفي أن يوسف عليه السلام كان نبيا لا يمجد نفسه ولا يعظم نفسه ولا يكتب اسمه في الآثار؟ أولا. الثانية أن يوسف عليه السلام كان موحدا، فمن المفترض أن النسل الذين سيأتوا بعده سيقومون بطمس، لو وجد أخبار عنه أن هذا الرجل الموحد الذي كان مع طائفة من الموحدين الذين جاءوا من كنعان، طبيعة المجتمع الوثني المصري القديم تمنع من أن تبقى هذه الأثار بعد فترة قريبة. فهذا مثال عن يوسف. إذن هو عندك أنت يوسف وداود وسليمان، أجبتك عن الثلاثة، كلام مفصل في الكتاب. يقول الأمم التي عاشت بجانب الأمم التي اندثرت لماذا لم تذكرها؟ هو أنت متصور الزمان كانت الناس عندها كمبيوترات، وكانت الناس تعيش في أماكن منعزلة. أولا. ثانيا، الكتابة كانت طارئة. ثالثا، هذه الأمور التي أصابت هؤلاء الأقوام كانت على صور خارجية طبيعية، بمعنى عندما يقول إنه إن الأرض انقلت بقوم لوط أو وجعل عليها سفلها، هذا من جنس ما يحدث في الزلازل عندما تمطر السماء حجارة، جنس ما يحصل في البراكين، يعني هو قريب من ذلك. فالناس ما كانت يعني مش محتاجة أن هذا الحدث، أن الأرض توقفت ولم تتحرك وبقي اليوم يعني 5 سنوات حتى يكون الحدث، لا، هناك أقوام أصابهم زلزال فاندثروا. هذه نقطة. النقطة الثانية، أنا جئت بمثال لحضارة عريقة قوية في الشام بالإصلاح المعاصر لم تكتشف إلا مؤخرا في العقود الأخيرة، رغم أن ما فيها عندما اكتشفت فيها مراسلات مع أمم أخرى. هذه الأمة اختفى أثرها، رغم أنها لم تصب بعذاب من عند الله سبحانه وتعالى بسبب جوائح طبيعية أو بسبب هجرة هؤلاء إلى أماكن أخرى. فأنت تصور إنه الناس كانت عايشة، يعني إذا مصر اليوم أول القرن العشرين بحسب الميلادي كان عدد أظن فيما حتى لا أهم ما بين 10 أو 20 مليون، أظن حتى 10 مليون والله، فهذا في سنة 1900. فتصور الزمن القديم كم كان حجم التجمعات البشرية؟ 7000، وناس منعزلة وناس رعوية، والتواصل بين الناس ليس بهذه الصورة تتصورها أنت، ولم يكن التدوين على هذه الصورة. التدوين أساسا أفضل الحضارات التي نعلم ما كان فيها سابقا هي التي كانت في ظل إمبراطوريات كبيرة، حكومة قوية، بالأساس الحضارة المصرية القديمة أو البابليين. هؤلاء الذين كانت دول كبرى الذين جاء ذكرهم في القرآن، قوم عاد وثمود، ما كانوا من هذا الجنس، وفي الناس كانت تعيش في الأحقاف في الرمال في الصحراء، فتندثر وتنتهي الأمور. وحتى لو علم الناس أن هذا من عقاب إلهي، هل تتصور أن أهل الجزيرة العربية كانوا يدونون يعني؟ فيعني ماذا أقول والله، يعني حتى كان عندي بحث انتهيت منه من تفاصيله ما يتعلق بتاريخ النصارى في الجزيرة العربية، مما يقوله النقاد أن العلم بتاريخ النصارى في الجزيرة العربية صعب جدا بسبب أنه ما بقي لنا من أثار قليل جدا، ولذلك نعتمد على ما يقوله بعض المؤرخين اليونان أو يقوله السريان في العراق وغير ذلك. فلابد أن تعرف العالم كيف شغال، يعني إلقاء الكلام هكذا على طريقة الناس تعيش في ثقافة الإنترنت ومش عارف على الزمن القديم كيف كانوا والعمل الكروجي كيف يبحث فيه، وهذا بلاء والله بلاء. هذا خلاصة الأمر. إذن هو في الحقيقة لم يناقش شيء من هذا الكتاب، لا ناقش ما تعلق بعيسى عليه السلام وكيف أجمع النقاد على وجوده، ولا يحيى عليه السلام وتصريح يوسيفوس عنه، ولا ما يثبت تبعا من زكريا، ولا أمر داود عليه السلام ونقش تلدان، ولا الآثار التي اختلف في تزمينها بين القرن العاشر والقرن التاسع والقرائن الدالة على أنها من القرن العاشر، ولا ما يتعلق ولا شيء. ألقى هكذا شيء عام هكذا على الطريقة الشعبوية الرديئة التي ترضي كل من يبحث عن أن يكون ملحدا أو لا دينيا، ولا يعلم طريقة الأركيولوجيين في البحث. مستوى أركيولوجي، إذا لم أجد أنا أرض مكتوب عليها بيت إبراهيم النبي والد إسحاق عليه السلام، إذا لم أجد هذا الأمر فإبراهيم عليه السلام لم يوجد، مع أنه لا يوجد ولا باحث يفكر بهذه الطريقة ولا باحث يطمع أن يجد هذا الأمر. الأمر كله أساسا قائم على الوثيقة التوراتية باعتبارها وثيقة تاريخية قديمة. هل ما تنقله عن الأنبياء السابقين، هل هذه الوثيقة توافق ما جاء في التاريخ؟ هل نسقط التوراة كلها ونقول إن ما في التوراة كلها باطل، أم نقول كل ما في التوراة صحيح، أم نقول التوراة فيها حق وباطل والإطار العام صحيح؟ هذا هو النظر العلمي في هذه المسألة بعيدا عن المشاغبات الشعبويين. والسلام عليكم ورحمة الله، وكالعادة سأعتذر بسبب طول الفيديو، وإلى لقاء إن شاء الله في رمضان، لقاءات قصيرة جدا إن شاء الله أرتب لها لا تتجاوز دقيقة واحدة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.